إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. محادثات الفصائل الأفغانية تدخل مرحلة حاسمة فيما يستمر القصف الجوي الأمريكي لمواقع طالبان في قندهار. وزير الخارجية الأمريكي يبدأ الاثنين جولة على أوروبا وآسيا الوسطى لإجراء محادثات تتركز على الحرب الدولية ضد الإرهاب. قوات إسرائيلية تطوق مدينتين فلسطينيتين في الضفة الغربية. إلى التفاصيل. دخلت محادثات الفصائل الأفغانية التي تجرى برعاية الأمم المتحدة، دخلت مرحلة حاسمة السبت في الوقت الذي يواجه التحالف الشمالي بزعامة الرئيس السابق برهان الدين رباني ضغوطا دولية لتسوية مسألة الإدارة المستقبلية المؤقتة لأفغانستان. رباني شدد في كابول أمس على أهمية اتخاذ القرارات الرئيسية حول هذه الإدارة في أفغانستان نفسها، وقد أثار هذا الموقف قلقا في شأن تقدم المحادثات في بون. فئات أخرى أعلنت رفضها، طلب التحالف الشمالي إرجاء تسمية مرشحي هيئتين مؤقتتين، إحداهما تنفيذية والأخرى شبه تشريعية لفترة 10 أيام. وأفيد بأن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى أفغانستان الأخضر الإبراهيمي أجرى مكالمة هاتفية مع رباني حثه فيها على إبداء المرونة. على صعيد القتال، قصفت طائرات أمريكية السبت مواقع ميليشيا طالبان حول معقلها الأخير في قندهار. هذا فيما تمركز آلاف من مقاتلي القبائل الأفغانية ومئات من الجنود الأمريكيين على مسافة قريبة من المدينة. وصرح أحد زعماء قبائل البشتون أحمد كرزاي بأن الغارات الجوية الكثيفة مستمرة على طول الطريق المؤدية من قندهار إلى الحدود الباكستانية جنوب شرقي البلاد. وأضاف أن مقاتلات أمريكية تقصف مواقع طالبان في تخت بولبوست التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن قندهار. أنباء أفادت بأن أكثر من 1000 عسكري أمريكي بقوا في حالة تأهب السبت في قاعدة صحراوية قريبة. وصرح ناطق باسم مشاة البحرية الأمريكية لم تعرف هويته بأن هذه القوات لم تنفذ حتى الآن أي هجوم عسكري كبير عبر خطوط قندهار. فيما نقلت وكالة الصحافة الإسلامية الأفغانية عن سفير طالبان السابق في باكستان عبد السلام ضعيف قوله إن المرشد الأعلى لطالبان ملا محمد عمر أمر رجاله بالبقاء في قندهار والقتال حتى الموت. من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بعد غد الاثنين جولة تستغرق 9 أيام يزور خلالها دولا في أوروبا وآسيا الوسطى. مسؤولون أمريكيون ذكروا أن محادثاته يتوقع أن تتركز على الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، إضافة إلى التحديات الفورية وبعيدة الأمد لمهمة إعادة بناء أفغانستان في مرحلة ما بعد طالبان. باول يستهل جولته الاثنين بحضور اجتماع في بوخارست رومانيا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ثم ينتقل إلى بروكسل لحضور اجتماعات في مقر حلف شمال الأطلسي قبل أن يتوجه إلى تركيا وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان وروسيا. وزير الخارجية الأمريكي سيزور أيضا ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. في العاصمة الأمريكية واشنطن، بدأ عمال برش أحد الغازات المطهرة في مبنى تابع لمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في محاولة للقضاء على بقايا عصيات الأنثراكس. يذكر أن 50% في مجلس الشيوخ اضطروا إلى الانتقال مع موظفيهم إلى مكاتب مؤقتة إثر وصول رسالة تحتوي على عصيات الأنثراكس القاتلة إلى زعيم الأغلبية السناتر توم داشل في شهر تشرين الأول الماضي. عملية تبخير المبنى بدأت في وقت مبكر السبت، وصرح مدير مركز السيطرة على الأمراض جيفري كوبلان بأن من غير المحتمل أن يتمكن العمال من إزالة جميع بقايا الأنثراكس. لكن المبنى التابع لمجلس الشيوخ الأمريكي لن يعاد افتتاحه ما لم يشعر الموظفون والزوار بأنه مكان آمن. إصابات الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة أسفرت عن 5 وفيات منذ بدء سلسلة الرسائل البريدية الملطخة بالأنثراكس في تشرين الأول الماضي. أحكمت قوات إسرائيلية السبت تطويق مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الدفاع بنيامين بن أليعيزر إنه اتخذ القرار لاعتباره هاتين المدينتين وكرين للإرهاب بحسب تعبيره. مسؤولون أمنيون إسرائيليون ذكروا أن القوات المتمركزة حول جنين موجودة في منطقة تخضع إداريا للسيطرة الفلسطينية، ويأتي هذا الإجراء إثر أسبوع من العنف المستمر الذي أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين و7 إسرائيليين. رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون يقوم حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع الرئيس جورج دبليو بوش يوم الاثنين القادم. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أعد مراسل إذاعة أوروبا الحرة تحليلا سياسيا جاء فيه أن الخبراء الأمريكيين متفقون على ضرورة إطاحة نظام الرئيس صدام حسين، وقد استند المراسل في تحليله على وجهة نظر ثري أمريكي من أصل باكستاني مطلع على بعض خفايا ونشاطات الشبكات الإرهابية في العالم، ولا صادق تعرض للتحليل.
عندما يدور الحديث عن المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب في واشنطن هذه الأيام، تتصدر هذا الحديث مهاجمة صدام حسين في العراق. ورغم أن الليبراليين ينفرون عادة من مثل هذا الأمر، إلا أن العديد منهم يؤيدون اليوم أن صدام يجب أن يرحل. جيفري دونيفن مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية كتب لنا تقريرا عن هذا الموضوع، قال فيه إن أحداث 11 أيلول غطت على انقسامات داخل الولايات المتحدة. يركز المعلقون في الولايات المتحدة الذين يشعرون بالبهجة بالنجاح الأمريكي في أفغانستان وبالخوف من هجمات إرهابية أخرى، يركزون اهتمامهم على السؤال المهم الثاني في الحرب ضد الإرهاب، وهو هل ستتم مهاجمة العراق أم لا؟ ولكن ليس هناك شك في جواب الكتلتين السياسيتين في الولايات المتحدة على هذا السؤال، إذ يؤيده جانبان. فالليبراليون يرددون الآن ما يقوله المتصلبون في تأييد الحرب على الإرهاب ونقلها ضد الرئيس العراقي صدام حسين، الذي ينظر إليه بشكل واسع هنا على أنه يملك أسلحة دمار شامل وأنه مستعد لاستخدامها. وكانت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ما تزال منقسمة على نفسها حول الاستمرار في احتواء صدام أو إزاحته بالقوة، إلا أن الرئيس الأمريكي نفسه حذر العراق هذا الأسبوع وطلب منه السماح بعودة المفتشين الدوليين أو مواجهة نتائج غير محددة. وكان من شأن الليبراليين الأمريكيين في ظروف أخرى أن يحبذوا ألا تكون القوة العسكرية من بين هذه النتائج، ومن المؤكد أن عددا منهم ما يزال لا يحبذها، إلا أن هجمات 11 أيلول على أمريكا غيرت رأي عدد كبير منهم. فمنصور إياز رجل مال ثري باكستاني الأصل من نيويورك اتخذ على عاتقه شخصيا منذ عام 1993 إقامة حوار مع الإرهابيين، وعندما هاجم الإرهابيون هذه المدينة في 11 أيلول كان إياس قد تحدث مسبقا إلى أكثر من 10 منهم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي في محاولة للتفاهم معهم. كما درس إياز نظام تمويلهم العنكبوتي عندما كان في دبي، وحضر اجتماعات إرهابية في الخرطوم ومد جسرا في عام 1997 بين الولايات المتحدة والسودان حول إيواء الإرهابيين، وعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار في كشمير العام الماضي بين المحاربين الإسلاميين وحكومة الهند، إلا أن شيئا ما حدث له في 11 من أيلول وهو يراقب من شقته في منهاتن مركز التجارة العالمي ينهار في نيويورك، شيئا جعله يدرك أن الحوار مع بعض الناس ليس كافيا.
خرجت مباشرة إلى الشرفة كي أرى دون نوافذ إن كان ذلك حقيقيا أم لا، وفي تلك اللحظة ارتطمت الطائرة الثانية بالمبنى، ويمكنني أن أقول لكم إن رد فعل عنيف أصابني، إذ جثوت حالا على ركبتي وكانت أول كلمات تلفظت بها هي إنهم هنا.
والآن وبعد هجمات 11 من أيلول وفرار طالبان وإرهابيي القاعدة من ضربات الولايات المتحدة في أفغانستان، يجد إياز نفسه في الموقع ذاته حيث يقف صقر الدفاع المحلل ريتشارد بيرل عند تعلق الأمر في الأقل بما يجب فعله مع صدام. وقد دعا كل من إياز وبيرل الذي كان مساعدا لوزير الدفاع في الثمانينات ويعمل الآن مستشارا لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد، دعيا أمس الجمعة إلى إزاحة صدام في اجتماع عقدته مؤسسة انتربرايز الأمريكية، وهي مؤسسة فكرية محافظة في واشنطن. وقال إياز إن ذهنية صدام لا يمكن إصلاحها على الإطلاق، ثم أضاف:
They are hell-bent on making sure that they get every type of weapon of mass destruction that they can get their hands on.
رجال صدام يحرصون دائما على الحصول على أي نوع من أسلحة الدمار الشامل التي يتمكنون من الوصول إليها وعلى استخدامها. يمكنني أن أقول لكم إنني حضرت ما يكفي من هذه الاجتماعات مع أناس من ذوي اللحى الطويلة أو القصيرة أو بدونها، ممن يفكرون جميعا بالطريقة نفسها وهم لا يترددون ولو للحظة واحدة.
ثم طلب إياز وهو مسلم ممن ما يزالون يشكون في الأمر التأكد مما يلي على الإنترنت.
Go look at the picture of the helium anthrax balloon.
اذهبوا إلى هذا الموقع وشاهدوا بالونات الهيليوم المليئة بالأنثراكس على لوحة رسم في منزل العالم الباكستاني النووي في كابول، ثم أخبروني إنكم لا تفهمون ما يفعله هؤلاء الناس.
أما بيرل فقد دعا من جانبه إلى استخدام الأنموذج الأفغاني لإخراج صدام، أي القوة الجوية الأمريكية مع قوى المعارضة العراقية البرية والأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب. ويقول بيرل إن الدفاع عن أمريكا أهم من شعبيتها، وإن مهاجمة العراق يجب أن تتم حتى لو كان ذلك على حساب إزعاج البعض ممن في التحالف الدولي ضد الإرهاب. وقال بيرل أيضا إن صدام مكروه حتى في بلده وحتى بين ضباط الجيش، وإن الجميع سيتخلى عنه ما أن يبدأ الهجوم، وإن إخراج صدام قد يكون أسهل من إخراج طالبان. وقال بيرل أيضا إن العراقيين وكما فعل الأفغان سيرقصون في الشوارع ما أن يسقط صدام. هذا ويتعرض بيرل إلى نوع من النقد، إذ تلومه غالبية الليبراليين على قوله إن تصريح الرئيس بوش بأن أمريكا لن تتساهل مع أي دولة ترعى الإرهابيين يجب أن يفهم بمعناه الحرفي، أي أن على الولايات المتحدة ألا تخاف من شن حرب على العديد من دول الشرق الأوسط ما أن تتم تسوية الصراع في أفغانستان. ومع ذلك وكما يقول بيرل، قد لا يكون ذلك ضروريا لو تمكنت الولايات المتحدة من تعزيز نصرها في أفغانستان وأسقطت صدام.
أعتقد أن السوريين واللبنانيين واليمنيين والصوماليين سيقررون بعد أن يروا الثمن أنهم لم يعودوا يريدون أن يكونوا في عالم الإرهاب.
هذا وما يزال إياز ينتقد طريقة تعامل حكومة الولايات المتحدة مع الإرهاب، وقال إن الفقر هو سبب الإرهاب ويجب معالجته بشكل أفضل. وحث إياز الولايات المتحدة على الالتزام بشكل أكبر مع بعض الناس فيما يدعى بالدول المعادية، ثم أشار إلى أن السودان عرضت على الولايات المتحدة في عام 1996 إلقاء القبض على أسامة بن لادن المتهم الرئيسي بهجمات 11 من أيلول الإرهابية، إلا أن إدارة الرئيس كلينتون ردتها وقال:
We had an opportunity to do something right and we couldn't get.
كانت لدينا الفرصة للقيام بفعل صحيح، إلا أننا لم نتمكن من جعل كبار السياسيين يدركون قيمة الالتزام مع هؤلاء الناس، فهم كائنات بشرية بعد كل شيء. نعم، لو كانوا مستعدين لتدميرنا وإيذائنا فعلينا الدفاع عن أنفسنا، ولكن قد يكون من الأفضل في المرة القادمة لو ذهبنا ونظرنا إلى ما هم عليه وإلى من هم وما هي مشاكلهم قبل أن نذهب ونلقي عليهم صواريخ كروز ونهاجمهم من بعيد.
وخلص إياز إلى القول إنه يتفق مع بيرل على أنه يجب ألا يكون هناك أي تهاون في محاربة الإرهاب، إلا أن ذلك لا يعني حسب قوله عدم استخدام الحوار والدبلوماسية للحصول على تنازلات مهمة من قادة في العالم الإسلامي. ثم قدم الطريقة التي تمكنت بها الولايات المتحدة من التحالف مع باكستان في الحرب ضد الإرهاب، قدمها أنموذجا على الدبلوماسية الفعالة.
مراسلنا أحمد سعيد وافانا بتقرير عن لقاء مسؤولين أكراد في أربيل مع منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لمناقشة مشاريع الوكالات والمنظمات الدولية في كردستان. إليكم التقرير.
في لقاء تم أمس بين سامي عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة كردستان إدارة أربيل وجون المستروم منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في كردستان، جرت مناقشة مشاريع الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في كردستان ضمن برنامج القرار 986 إضافة إلى المرحلة 11 من القرار. وأبدى اللقاء الأسف من عدم تنفيذ منظمة الصحة العالمية أعمالها بشكل جيد في مجال إنشاء المستشفيات، لكنه في الوقت ذاته أثنى على نشاطات منظمة يونوفيس في مجال رفع الألغام. هذا وأقامت منظمة حماية الطفل البريطانية المعروفة اختصارا بSCF ندوة موسعة في العاصمة أربيل كرست للبحث في الأمن الغذائي في كردستان العراق. حضرها عدد من كبار المسؤولين بينهم الدكتور شفيق القزاز وزير المساعدات الإنسانية والتضامن ومحافظ أربيل ووكيل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، واستعرض مسؤول المنظمة بيتر ماكسويل وعدد من الخبراء فيها قدموا من بريطانيا جملة بحوث ودراسات حول أغذية الأطفال والأحداث والأسرة في كردستان ونتائجها في حماية صحتهم العامة. أكرم منتك محافظ أربيل تحدث عن الندوة هذه إلى إذاعة العراق الحر قائلا: تأتي أهمية الندوة هذه من كون أن مجرد طرح موضوع تتعلق بالأمن الغذائي في كردستان العراق يعتبر بحد ذاته مسألة هامة تعزز من ثقة الإنسان الكردستاني بنفسه وغده، ومن خلال البحوث والدراسات التي أعدتها المنظمة البريطانية SCF وعينات أخذتها من مدن أربيل والسليمانية ودهوك حول الواقع الغذائي تبين مدى الجهد الذي بذلته المنظمة للإدمان بهذا الواقع. والله محافظ أربيل، وتظل معالجة هذه القضية مرهونة بالإمكانيات المادية. يذكر أن ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الأقليم في المجالات الإنسانية والاجتماعية وشؤون الأطفال وغيرها حضروا الندوة، وعلى صعيد ذي صلة أثنى سامي عبد الرحمن لدى استقباله لرئيس منظمة حماية الطفولة البريطانية بمناسبة انتهاء عمله في كردستان على جهوده التي وصفت بالخيرة التي بذلها خلال فترة عمله في كردستان العراق، وفي مقدمتها مساعدته في إنجاز الانتخابات البلدية التي جرت في الأقليم في أيار الماضي. ومن جانبه شكر ماكسويل حكومة الأقليم لتعاونها في إنجاح مهماته. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في ختام المحادثات التي أجراها وزير الري العراقي في دمشق، صدر بيان مشترك حول تعاون الدولتين في مجالات الري والمياه. مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي في الرسالة الصوتية التالية:
أعلنت دمشق وبغداد أنهما تنتظران رد تركيا على دعوتهما للالتقاء كدول متشاطئة على نهري دجلة والفرات لاستكمال المباحثات الثلاثية من أجل توزيع وقسمة مياه النهرين بما يكفل اطمئنان كل بلد على موارده المائية وانطلاقه في بناء مستقبله وتنميته المستدامة. وأكد وزيرا الري السوري والعراقي طه الأطرش ورسول عبد الحسين السوادي في بيان أصدره عقب توقيعهما على محضر مشترك للتعاون الثنائي في مختلف مجالات الري والمياه، أكدا ضرورة أن تكون المياه المشتركة جسور سلام وتواصل بين شعوب سوريا والعراق وتركيا. وأشار البيان السوري العراقي إلى أن البلدين وبسبب حرصهما على ذلك جددا الدعوة المشتركة إلى تركيا للعودة إلى المباحثات الثلاثية عبر اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة المتوقفة أعمالها منذ عام 1992 بغية الوصول إلى قسمة منصفة ومعقولة للمياه المشتركة في النهرين. وأشار البيان إلى أن محادثات وزير الري العراقي مع المسؤولين السوريين جرت في جو ودي وإيجابي، ولفت إلى ما يؤكده البعد التاريخي للحضارات التي نمت وترعرعت على ضفاف نهري دجلة والفرات في سوريا والعراق وتركيا من عمق للعلاقات بين شعوب هذه البلدان، مما يوجب توصل البلدان الثلاثة إلى قسمة عادلة لمياه النهرين وفقا لقواعد القانون الدولي. وأكد البيان السوري العراقي ضرورة تبادل الخبرات والتعاون الثنائي على جميع المستويات، ودعا المجتمع الدولي إلى رفع الحصار الظالم عن العراق، وناشد الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على تحقيق ذلك، على حد تعبير البيان السوري العراقي المشترك. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مستمعينا الكرام، نتابع في ملف اليوم مجموعة من القضايا والمستجدات السياسية ذات الصلة بالشأن العراقي. وفي هذا الإطار نركز على تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي مفادها أن النظام العراقي الحالي نظام لا يمكن إصلاحه من الداخل. إلى ذلك نتناول مقالا نشرته صحيفة أمريكية بارزة أشارت فيه إلى أن الرئيس جورج دبليو بوش قد يلجأ إلى البناء على زخم الحرب في أفغانستان لإجبار العراق على نزع أسلحته للدمار الشامل والسماح بعودة المفتشين الدوليين، هذا إضافة إلى محاور أخرى بينها محطات عراقية إيرانية وعراقية كردية وردود فعل دولية على قرار مجلس الأمن السماحة بتدفق المواد المدنية إلى العراق في إطار التمديد الجديد لبرنامج النفط مقابل الغذاء. مستمعين الأعزاء، تفاصيل هذه القضايا والمحاور في ملف اليوم الذي أعده ويقدمه سامي شورش وتشاركه في التقديم الزميلة زينب هادي، لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني.
التقرير الاقتصادي، عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي، تقارير مقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن فرص الإصلاح في العراق معدومة في ظل استمرار الرئيس صدام حسين في الحكم. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن رامسفيلد في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن النظام الحاكم في العراق نظام ديكتاتوري لا يمكن تغييره من الداخل إلا إذا اغتيل الرئيس العراقي، وليس معروفا ما سيحدث بعده. ولفتت الوكالة إلى أن نائب وزير الدفاع بول وولفويتس يعتبر من أشد دعاة ضرب العراق في إطار الحملة الجارية ضد الإرهاب. يذكر أن رامسفيلد أكد في وقت سابق أن قرارا كهذا راجع إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. أما وكالة الصحافة الألمانية للأنباء فنقلت عن رامسفيلد في المقابلة ذاتها أن العراق يطور أسلحة بيولوجية وكيميائية، وأن الرئيس العراقي يشكل خطرا على منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن صدام حسين يستخدم آليات ومركبات متنقلة لإخفاء أسلحته ونقلها من موقع إلى آخر. كذلك اعتبر رامسفيلد أن إيران تطور بدورها أسلحة الدمار الشامل، لكن الفرق بين العراق وإيران بحسب وزير الدفاع الأمريكي أن في طهران فرصة للإصلاح الداخلي، أما في بغداد فإن هذه الفرصة معدومة كليا. صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالا تحليليا قالت فيه إن الرئيس الأمريكي ينوي استخدام الزخم الذي أحدثته الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان لإجبار العراق على فتح حدوده أمام المفتشين الدوليين. ونقلت الصحيفة عن ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي أن موعد ضرب العراق ليس وشيكا لكنه آت، وإذا ما حان الموعد فإن الولايات المتحدة هي التي تختار مكان الضربة وزمانها. أرميتاج لفت إلى أن الإدارة الأمريكية حساسة تجاه القلق الذي يبديه حلفاء واشنطن في أوروبا والمنطقة العربية، الذين يرون أن ضرب العراق قد يؤذي جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب ويعيق المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. نيويورك تايمز قالت إن إشارات عدة صدرت عن كبار المسؤولين الأمريكيين في مقدمهم الرئيس بوش في اتجاه توسيع الحرب نحو العراق، لكن الصحيفة لفتت إلى أن هناك تكهنات في الأوساط الدبلوماسية مفادها أن الرئيس بوش يحاول تهدئة متشددين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ممن يدعون إلى انتهاج سياسة حازمة إزاء العراق هدفها إطاحة نظامه السياسي. إلى ذلك أكد أرميتاج أن الرئيس بوش عازم على الاحتفاظ بالتحالف الدولي الراهن متماسكا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بوش أعطى الرئيس العراقي إشارة واضحة إلى ضرورة سماحه بعودة المفتشين الدوليين. في السياق نفسه نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسمه أن سياسة الرئيس الأمريكي إزاء العراق تقوم على ثلاثة مبادئ: تطبيق عقوبات ذكية تسمح بتخفيف معاناة المدنيين، وتجديد القيود على تدفق المعدات والمواد العسكرية إلى العراق، ودرس كيفية استخدام الخيار العسكري في شكل أكثر تأثيرا وفاعلية، وأخيرا درس خيارات تنشيط المعارضة العراقية. وفي خصوص المبدأ الأخير لفتت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس السابق كلينتون عملت مع المعارضة العراقية، لكن سياستها في هذا المجال والتي أشرفت عليها الاستخبارات الأمريكية واجهت الإخفاق بسبب طبيعة الدعم ودرجة كفاءة زعماء المعارضة ومدى استعدادهم للتحرك ضد صدام حسين. مستمعين الكرام، نبقى في محور المعارضة العراقية والولايات المتحدة والدول الإقليمية المجاورة للعراق، حيث أشارت معلومات إلى لقاءات بين جماعات عراقية معارضة وممثل عن السلطات الإيرانية، إضافة إلى تلقي أحد زعماء المعارضة العراقية دعوة لزيارة طهران بهدف تنسيق الجهود. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي.
حث زعيم حزب المحافظين البريطاني المعارض الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على الإعلان عن أدلة واشنطن على تورط عراقي في الإرهاب، تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات السياسية والعسكرية ضد الرئيس صدام حسين. وقالت صحيفة ديلي تيليغراف الصادرة اليوم في لندن إن زعيم المحافظين إيان دانكن سميث قال إنه من غير الضروري ربط العراق بتنظيم القاعدة الإرهابي لتبرير التحرك ضد صدام على حد تعبيره. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات جاءت عقب اجتماع مع الرئيس الأمريكي وعدد من مستشاريه في واشنطن يوم أمس، وردا على سؤال فيما إذا كان يعتقد أن للولايات المتحدة ترتيبا للتعامل مع الدول الراعية للإرهاب بعد الانتهاء من ملف القاعدة في أفغانستان، قال دانكن سميث: نعم، لكني لا أريد أن أقول أكثر من ذلك بحسب تعبيره. وكان دانكن سميث قد دعا حكومة بلاده إلى دعم جماعات المعارضة العراقية لتمكينها من لعب دور مشابه للدور الذي لعبه التحالف الشمالي في أفغانستان. وقال الزعيم السياسي البريطاني في تصريحات صحفية إن الخطأ الأكبر كان تشجيع المعارضين في شمالي وجنوبي العراق على التمرد ثم تركهم ليقضي عليهم صدام حسين. وفي سياق الجهود الرامية إلى تفعيل دور المعارضة العراقية، قال مصدر قريب من قيادة حركة الوفاق الوطني العراقي، قال إن ثمة اتصالات بين الحركة والحكومة الإيرانية. وفي تعليقه على معلومات أفادت أن طهران دعت الأمين العام لحركة الوفاق الدكتور أياد علاوي إلى زيارتها، قال المصدر إنه ليس بوسعه أن ينفي أو يؤكد هذه المعلومات، مضيفا أن هناك أكثر من دعوة موجهة للدكتور علاوي، من بينها دعوة لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن. واعتبر خبير في الشؤون العراقية طلب عدم ذكر اسمه أن الاتصالات بين طهران وحركة الوفاق الوطني تعد تطورا مهما، لا سيما أن العلاقة بين الطرفين تميزت بالفتور لمدة طويلة خصوصا من الجانب الإيراني. وكان علي نوريزادة الخبير الإيراني في الشؤون العربية قد أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر يوم أمس أن مساعد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام محمد شفيعي زار العاصمة البريطانية أخيرا للبحث مع فصائل عراقية معارضة في مستقبل الحكم في العراق. وأشار زادة إلى أن التحركات الإيرانية جاءت نتيجة قناعة طهران بأن الولايات المتحدة جادة في تغيير نظام الرئيس صدام حسين، وأن اتصالاتها شملت أطرافا سنية وشيعية وعلمانية معارضة. وفيما أكدت فصائل عراقية معارضة اجتماعها بشفيعي، نفى كل من حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، نفى أن يكون الاجتماع مع المسؤول الإيراني قد تناول مستقبل الحكم في العراق. لكن المؤتمر الوطني العراقي أشار إلى أن هذه المسألة قد نوقشت مع شفيعي خلال لقاءات سرية في لندن. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
في الإطار نفسه التقى رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق آية الله السيد محمد باقر الحكيم بمسؤولين كويتيين، وبحث معهم في مستجدات الشأن العراقي في ظل الأجواء الدولية والإقليمية الجديدة التي أعقبت إعلان الولايات المتحدة الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان. تفاصيل زيارة الحكيم ونشاطاته في التقرير التالي من مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
اتهم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم الذي يزور الكويت حاليا، اتهم الأمم المتحدة بالتقصير في مسألة إطلاق الأسرى الكويتيين في السجون العراقية تطبيقا لقرارها رقم 1284. المعارض العراقي الحكيم الذي تأخذ زيارته الحالية للكويت أهمية خاصة بسبب التطورات السياسية العالمية الأخيرة والتي جاءت على غير المعتاد بشكل مبكر هذا العام، اجتمع مع كبار المسؤولين الكويتيين وأجرى معهم مباحثات تتعلق بالملف العراقي خاصة بظل التطورات الأخيرة التي ترجح احتمال قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية جديدة للعراق. السيد محمد باقر الحكيم قال اليوم في حديث لصحيفة القبس الكويتية إنه أجرى لقاء هاما مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد حول ضرورة التحرك بصورة دقيقة وأن تكون العلاقات جيدة داخل القوى الشعبية العراقية سواء داخل أو خارج العراق. وهاجم الحكيم النظام العراقي وقال إنه يستغل ورقة الأسرى الكويتيين وأنه يعتبر احتجازه للأسرى فرصة ثمينة تجعل الكويتيين في حالة اهتمام دائم بهذه القضية وورقة ضغط عليهم. وأضاف الحكيم أن النظام العراقي نظام إرهابي وعدواني وسياسته تقوم على أساس التوتر والتشنج، مشيرا إلى أنه دائم التحرش بجيرانه ويتعرض لهم لأن عدم التوتر يعني هلاكه حسب تعبيره. وذكر المعارض العراقي أن الولايات المتحدة الأمريكية استيقظت بعد سبات طويل إثر تعرضها للإرهاب فقامت تلاحق الإرهابيين. وأعرب الحكيم عن توقعه بضربة وشيكة للنظام العراقي مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول منذ سنوات أن تجري تغييرا فوقيا في العراق بإسقاط النظام وإحلال نظام آخر بدلا منه. لكن الحكيم قال إن واشنطن لن تستطيع فعل ذلك إلا بمساعدة الشعب العراقي، وقال إن أكبر دليل على ذلك ما جرى في أفغانستان حيث لم تستطع تغيير النظام إلا بمساعدة قوات تحالف الشمال. ورغم ذلك فإن النظرة في المنطقة لأطراف المعارضة العراقية لا تزال تشكك بقوة هذه المعارضة التي ترى أنها مبعثرة وليست ذات قوة بالشكل الذي يمكنها من تولي قيادة زمام الأمور في بغداد بدلا من النظام الحاكم حاليا. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
نبقى في الموضوع العراقي الإيراني، حيث بدأ رئيس الحكومة المحلية الكردية في السليمانية برهم صالح زيارة إلى إيران للبحث في العلاقات الكردية الإيرانية. في الوقت نفسه نشرت صحيفة كردستان نيوية الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني افتتاحية أشادت فيها بدور إيران. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
توجه ظهر أمس الدكتور برهم أحمد صالح رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من السليمانية إدارة لها، توجه نحو طهران على رأس وفد حكومي رفيع المستوى بزيارة رسمية. وفي اتصال لإذاعة العراق الحر برئاسة مجلس الوزراء، أوضح مصدر المسؤول فيها بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة إقليم كردستان، وخاصة تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري. وأضاف المصدر الرسمي بأنه من المنتظر أن يكون هناك منهاج رسمي لزيارة رئيس الحكومة الإقليمية لغرض اجتماعه بمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبحسب المصدر أن رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له في زيارتهم سيقدمون مقترحات مثمرة لتطوير الحركة التجارية والاقتصادية والثقافية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة الإقليم. وزاد المصدر بأن العلاقات السياسية والتوصل إلى رؤية مشتركة والتقارب الأكثر ستكون محورا رئيسيا وهاما خلال المباحثات التي يجريها رئيس الحكومة مع المسؤولين الإيرانيين في طهران. هذا وإن الوفد الحكومي الذي رافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة تألف من جلال جوهر وزير الصناعة والطاقة، وشيرد الحويزي وزير شؤون التجمركة، والدكتور خسرو محمد مدير الأمن العام، وعثمان شواني المدير العام في وزارة المالية والاقتصاد. وعلى صعيد ذي صلة، كرست صحيفة كردستان نيوية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني باللغة الكردية، كرست افتتاحيتها للعدد الصادر صباح هذا اليوم لزيارة رئيس الوزراء إلى طهران. جاء فيها أن هذه الزيارة رغم أنها تأتي في إطار تقوية وتنسيق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية لحكومة الإقليم مع الدولة الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أنها تأتي في الوقت نفسه ضمن حركة دبلوماسية لحكومة الإقليم والاتحاد الوطني الكردستاني التي توسعت في الخارج والداخل. وأشارت الصحيفة إلى الزيارات التي قام بها قادة الاتحاد الوطني إلى الخارج لشرح وجهات نظر الاتحاد للمسؤولين في الخارج والمستجدات التي طرأت على الساحة، وخاصة بعد الأعمال الإرهابية التي نفذها جند الإسلام في كردستان العراق. وزادت الصحيفة بأن زيارة الدكتور برهم أحمد صالح الحالية إلى طهران تأتي كتواصل للنشاطات الدبلوماسية المثمرة للاتحاد الوطني الكردستاني التي يراها ضرورية في هذه المرحلة السياسية الهامة. وبحسب الصحيفة أن هذه النشاطات لها تجاوبها من قبل الدول الخارجية التي أعلنت سرورها بآراء ووجهات النظر الواقعية التي أبداها الاتحاد الوطني الكردستاني. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
نبقى في كردستان العراق، حيث أشارت وكالة فرانس بريس إلى أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أيد حلا سلميا للمشكلة الكردية مع بغداد بعد دعوة الحوار التي وجهها صدام حسين. ونسبت الوكالة إلى بارزاني تأكيده أن حزبه يفضل الحوار والسلام على خيارات الحرب، لكن في حال تعرضه إلى تهديدات فإن الكرد مستعدون للدفاع عن أنفسهم، على حد تعبير بارزاني. للحديث عن آفاق الخطاب الذي ألقاه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، أجرينا الحوار التالي مع الشخصية الكردية المستقلة الدكتور محمود عثمان، وسألناه أولا عن قراءته لخطاب بارزاني.
أنا سمعت خطاب الأخ مسعود البارزاني، وكان يتكلم في تخرج دورة كوادر، معهد كوادر، حفل التخرج للكوادر، وكان الآخرين موجودين يعني في قاعة كبيرة بالكردي. طبعا استمعت إلى الخطاب، وكان خطابا موزونا يتكلم عن القضايا الأساسية الموجودة، ومنها الموقف التركي، الموقف العراقي، السلام الوضع الحالي يعني دون أن يتطرق بالأسماء إلى العراق أو تركيا أو سوريا. فيما قاله بالنسبة للحوار قال أن البرلمان في كردستان في وقت 92 قرر الفيدرالية كعلاقة وسيلة العلاقة يعني كيف نوعية العلاقة مع السلطة المركزية ضمن إطار عراق ديمقراطي. طبعا هذا هو في الوقت الحاضر مطلب كل كردي، يعني إذا أي حوار يؤدي إلى فيدرالية حقيقية ضمن إطار عراق ديمقراطي طبعا هذا هو مطلب الأكراد بشكل عام. أيضا قال أن الأكراد لديهم حق في دولة كردية ولكن لا يطالبون بدولة كردية لأن الظروف الدولية لا تسمح بذلك. كذلك قال أنه الأكراد لا يقبلون التهديد ولا يمكن يقوموا بأي حوار تحت التهديد وتحت الوعيد، وهذا كان الرد على عمليا على ما قاله صدام أنه يخضع لسان من لا يحاور وكذا وكذا. فأنا هكذا قرأت الخطاب يعني في الحقيقة، واعتبرته خطابا موزونا من الناحية العراقية. الحكم العراقي حكم سيء وديكتاتوري وقد حشد كل قواتي على حدود خطوط التماس ويهدد الكرد لأنه إذا ضرب من قبل أمريكا فإنه سيضرب الأكراد. في هذه الحالة الكل يجب أن يفهموا أن موقف أي قائد كردي يكون حذرا ولا يستطيع أن يبني موقف ثابت ومتحدى هنا وهناك لأنه قد يصبح ضحية، القضية الكردية قد تصبح ضحية كما أصبحت في الماضي.
دكتور محمود، هناك أيضا مسألة التوقيت وهناك أيضا إشارات كردية بدأ الرئيس العراقي بإطلاقها، مثلا ترددت تقارير عن استقباله للشخصية الكردية فؤاد عارف، وهناك جولات موفد الحكومة مكرم طالباني بين أربيل والسليمانية، وهناك أيضا كما أشرت استقباله لعدد من الكرد المقيمين الموالين للنظام. هل تعتقد أن بغداد جادة بالفعل في دعوتها للحوار والسلام؟
أنا علقت سابقا على استقبال لمجموعة من عملاء السلطة يعني الموالين له في السابق، ولكن قبل 3 أيام رأيت استقبال الأستاذ الشخصية الكردية المعروفة الأستاذ فؤاد عارف، وكانت الكلمات هنا تختلف تماما، لا توجد فيها كلمات سيئة أو كذا، بالعكس كان يعني الجو مختلف تماما عن السابق. وأعتقد أنه الهدف بالتأكيد هو محاولة إيجاد حوار مع الكرد وجر الأكراد إلى الجانب السلطة في الوقت الحاضر وسحب الورقة الكردية كما يقولون يد الأمريكان وآخرين. أنا في تصوري الحوار الكرد ليس ضد الحوار، ولكن أنا في تصوري أي حوار أي حل للمساواة حسب رأيي، هذا رأيي الشخصي طبعا، أي حوار أي شيء المستقبل بين الأكراد والسلطة يجب أن يستند أنا في تصوري أي حوار وحل إلى قرار 688 مجلس الأمن ويكون بإشراف UN يعني الأمم المتحدة أو أطراف ثالثة، وأن يكون أي حل يصلون إليه مضمون دوليا يضمن الحل دوليا يوثق دوليا، وإلا لدينا تجارب سلبية وفاشلة كثيرة جدا ثنائية نحن والسلطة في العراق. وأعتقد أنه إذا تكررت هذه التجارب دون وجود أطراف ثالثة دون وجود UN دون وجود ضمانات دولية الأكراد يجب أن لا يدخلوا في هكذا تجارب مرة أخرى حسب تصوري، لأن الحكومة العراقية معروفة بتكتيكاتها وتعمل تكتيك هنا وعندما تتغير الظروف تتغير السياسة العراقية أيضا والأكراد يخسرون. أرجو أن لا يدخلوا مرة أخرى في هكذا معاملات قد يكونون ضحية فيها.
على صعيد ذي صلة، ذكرت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتهيأ للبحث مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في شأن خطط واشنطن الرامية إلى توسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب ليشمل العراق. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين أن الدول الأعضاء في الاتحاد تؤيد بكل قوة موقف واشنطن في الحرب ضد الإرهاب، لكنها غير مستعدة لدعمها في حال قرارها توسيع دائرة الحرب في اتجاه العراق. يشار إلى أن باول سيقوم الأسبوع المقبل بجولة تقوده إلى عدد من الدول الأوروبية. في سياق متصل ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس الوزراء الإسباني خوزيه ماريا أزنار حذر الخميس الماضي من نقل الحرب إلى العراق في المرحلة الثانية من الحملة الأمريكية ضد الإرهاب. مستمعين الأعزاء، قبل أن ننتقل إلى عرض ردود الأفعال إزاء قرار مجلس الأمن الخاص بتعديل العقوبات المفروضة على العراق في إطار تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء، تعرض لكم الزميلة زينب هادي عددا من التطورات العراقية، بينها السفير العراقي لدى تركيا ينفي اتصاله بأسامة بن لادن، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعبر عن اعتقادها بأن عودة مفتشيها إلى بغداد ستكون ضمن شروط الأمم المتحدة لتخفيف العقوبات عن العراق.
نفى السفير العراقي في أنقرة فاروق حجازي تقارير أشارت إلى اتصاله بمنظمة القاعدة التي يتزعمها ابن لادن، وأضاف في تقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس أنه لم يجري أي اتصال مع ابن لادن لا في تركيا ولا في خارجها. إلى ذلك نفى حجازي أن يكون سبب استدعائه إلى بغداد هو انكشاف اتصالاته مع ابن لادن، مؤكدا أن الاستدعاء هو جزء من تنقلات دبلوماسية عادية، وأن السفير العراقي الجديد في أنقرة سيتم تعيينه قريبا. في سياق آخر، نقلت وكالة رويترز عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أنه يعرف أن جزءا من اتفاق بين بغداد والأمم المتحدة يتعلق بعودة مفتشي الوكالة إلى العراق. يذكر أن مفتشي الوكالة الذرية خرجوا في عام 1998 من العراق برفقة مفتشي لجنة أونسكوم بعد أن أوقفت بغداد تعاونها مع الأمم المتحدة. من جهة أخرى، قالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن أسعار النفط في الأسواق العالمية انخفضت قليلا بعد إعلان مجلس الأمن قراره بتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء.
من جهة أخرى، أفاد السفير الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة بأن العراق يحتاج إلى استثمارات كبيرة لإصلاح وضعه الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن حل المشكلة العراقية يتطلب تعاون المجتمع الدولي في شكل بناء مع القيادة العراقية.
قال السفير الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة سيرجي لافروف في مقابلة مع وكالة إيترتاس إن العراق يحتاج إلى استثمارات كبيرة لمشاريعه الاقتصادية وإعادة تنشيط البنية التحتية للعراق. كما أكد الجانب الروسي على إزالة كافة العوائق المصطنعة أمام تزويد العراق بالبضائع الضرورية والتجهيزات وفي مجال الخدمات. وفي هذا الجانب أيضا أضاف لافروف أن البعثة الروسية وأعضاء في مجلس الأمن ستتعاون خلال 6 أشهر المقبلة لتحديد لائحة ثنائية للبضائع التي ستصدر للعراق في إطار برنامج النفط للغذاء. وفي السياق نفسه، أشار السفير الروسي للأمم المتحدة أن الجانب الروسي يهدف إلى النتيجة النهائية التي ستعيد الحياة إلى القطاعات الاقتصادية المدنية في العراق. وفي غضون ذلك، أشار لافروف إلى ما وصفته إيترتاس بأنه حقيقة مهمة تتمثل في التزام مجلس الأمن بحل المشكلة العراقية برمتها، معتبرا أن مثل هذا الحل ممكن فقط عبر رقابة دولية في العراق لضمان عدم استئناف برنامجه لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وذلك بالتلازم مع تعليق العقوبات أولا وبالتالي رفعها نهائيا. وأشار لافروف إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي باستئناف تعاون بناء وبرغماتي مع القيادة العراقية على أساس أن ذلك هو الطريق الوحيد لإيجاد حلول بعيدة المدى لمصلحة الشعب العراقي وشعوب دول الجوار، وكذلك لضمان الاستقرار في منطقة الخليج وتعزيز الأمن الإقليمي.
أما وزير الخارجية البريطاني جاك سترو فإنه أكد أن النظام الجديد للعقوبات الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لا يعني أن القيود والضغوط ستخفف عن الرئيس العراقي. رويترز نقلت عن سترو إشارته إلى أن النظام الجديد للعقوبات لا يدع ذريعة في يد السلطات العراقية لزيادة معاناة العراقيين، هذا في الوقت الذي سيواصل فيه المجتمع الدولي احتواء التهديدات المستمرة التي يشكلها صدام حسين. هذا في الوقت الذي أبرزت فرانس بريس ترحيب لندن بموافقة مجلس الأمن على تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء في قرار يمهد الطريق أمام تعديل أساسي في نظام العقوبات في نهاية المرحلة الجديدة من البرنامج. في غضون ذلك رحبت ألمانيا بقرار مجلس الأمن الذي يسمح بتدفق السلع المدنية والإنسانية إلى العراق، لكن بغداد انتقدت القرار واتهمت مجلس الأمن بمحاولة تمهيد الطريق أمام إعادة المفتشين الدوليين إلى العراق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. ذكر وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي السبت أن بغداد توافق على تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء، ولكنها لن توافق على قائمة معدلة جديدة بالسلع التي تستبعد استيراد معدات قد تستخدم في المجال العسكري. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الحديثي قوله إن العراق سوف يستمر في تطبيق مذكرة التفاهم كإجراء استثنائي ومؤقت وليس كبديل عن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية بحسب تعبيره. نقلت وكالة أسوشيتد برس عن ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية لم تعرف هويته وصفه السبت أنباء أفادت باجتماع السفير العراقي لدى تركيا فاروق حجازي مع أسامة بن لادن بأنها دعاية أمريكية صهيونية ضد الدول العربية والإسلامية. السفير العراقي في أنقرة نفى هو أيضا اتصاله بمنظمة القاعدة التي يتزعمها بن لادن، وأضاف في تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس أنه لم يجري أي اتصال مع بن لادن لا في تركيا ولا في خارجها بحسب تعبيره. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن فرص الإصلاح في العراق معدومة في ظل استمرار الرئيس صدام حسين في الحكم. وكالة رويترز نقلت عن رامسفيلد في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن النظام الحاكم في العراق نظام ديكتاتوري لا يمكن تغييره من الداخل إلا إذا اغتيل الرئيس العراقي، وليس معروفا ما سيحدث بعده بحسب تعبيره. رامسفيلد أضاف أن العراق يطور أسلحة بيولوجية وكيماوية وأن الرئيس العراقي يشكل خطرا على الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن صدام حسين يستخدم آليات ومركبات متنقلة لإخفاء أسلحته ونقلها من موقع إلى آخر بحسب ما نقل عنه. نسبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى ريتشارد أرمتيج نائب وزير الخارجية الأمريكي قوله إن موعد ضرب العراق ليس وشيكا لكنه آت، وإذا ما حان الموعد فإن الولايات المتحدة هي التي تختار مكان الضربة وزمانها بحسب تعبيره. يفيد مراسلنا في الكويت بأن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم التقى بمسؤولين كويتيين وبحث معهم في مستجدات الشأن العراقي في ظل الأجواء الدولية والإقليمية الجديدة التي أعقبت إعلان الولايات المتحدة الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان. ذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتهيأ للبحث مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في شأن خطط واشنطن الرامية إلى توسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب ليشمل العراق. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي هذا الموجز السريع لأهم أخبار الساعة. شكرا لحسن إصغائكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.